الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قلنا أيها الإخوة أن يوسف عليه السلام مكن الله له في الأرض ونسب التمكين سبحانه وتعالى لنفسه. القصة فيها ذكر الأحداث التي جرت مع يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الحدث الذي بعده: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هكذا الحدث الأخير، ثم الحدث الذي بعده ينتقل إلى خبر آخر وإلى موقف آخر من مواقف يوسف عليه السلام. لكن بين الموقف الأول وبين الموقف الثاني كأنه مقطع يلفتك إلى الله والدار الآخرة. المقطع هذا الذي من آيتين، لما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فقال الله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. قالوا نسبة هذه الأفعال لمن؟ مكنا الله ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب، من الذي قال نصيب؟ الله، برحمتنا، برحمة الله، من نشاء، من الذي يشاء؟ الله. ولا نضيع، من الذي لا يضيع أجر المحسنين؟ الله. إذن مكنا نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع. كل الأفعال هنا نسبت إلى رب العالمين، فلا يرحم إلا من أصابه الله برحمته، ولا يوفق إلا من أراد الله توفيقه، ولا ينال ما عند الله إلا بطاعة الله، ولا يمكن لأحد في الأرض إلا بإذن الله، وهو الذي لا يضيع أجر المحسنين. انظر الأفعال التي نسبت إليه سبحانه وتعالى. ذلك الرازي تفسير يقول في قوله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب رحمتنا من نشاء، إيش قال؟ كلمة مختصرة، قال: وهذا يدل أن الكل من الله تعالى. وهذا يدل أن الكل من الله تبارك وتعالى. فنسبة الأشياء إلى رب العالمين، وليس لذكاء يوسف ولا لخبرة يوسف ولا لجمال يوسف ولا لعلم يوسف، إنما بتوفيق الله ليوسف. إذا قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أنت ظن أنه فقط هي الأسباب هذه الظاهرية التي ذكرناها، يعني في أن الملك أحب يوسف وأنه قربه وأدناه وخرج يوسف من السجن، هذا من رب العالمين. وما ذاك مني بل من الله وحده بفتح وإمداد وفضل ونعمتي. إذا كنت أنت في أي نعمة انسب الفضل لصاحب الفضل وهو الله. إذا وفقت لأي عمل، إذا نجاك ربك من أي كرب، انسب الفضل لصاحب الفضل سبحانه وتعالى. لولا أنت يا رب ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا. وهكذا فالعبد ينسب النعمة لربه تبارك وتعالى، ولا ينسى فضل الله دائما، ولا ينسب الشيء لخبرته ولا لعلمه. وهذا الذي يلفتنا إليه القرآن من خلال قصة يوسف عليه السلام. الآن القصة انتهى المقطع الأول، الآن: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ من حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. نصيب برحمتنا، يقول القرطبي رحمه الله، أي نصيب بإحساننا، أي الرحمة هنا النعمة والإحسان، نصيب بإحساننا. فمعنى الرحمة هنا ما يصل إليه من نعمة الله تعالى ومن إحسان الله إليه. قال: نصيب برحمتنا من نشاء. وهنا نوه إلى أعظم سبب من أسباب التمكين في الأرض، أن العبد يوفق لرحمة الله تعالى، فهو الذي رحمه، فبرحمة الله خرج يوسف من الجب، وبرحمة الله خرج يوسف من السجن، فبدله بعد العسر يسرا، ومن الضيق فرجا، ومن الخوف أمنا، ومن القيد حرية، ومن الهوان على الناس عزا ومقاما عليا. هذه كلمات صاحب ضلال القرآن، يقول فبدله بعد العسر يسرا، ومن الضيق فرجا، ومن الخوف أمنا، ومن القيد حرية، ومن الهوان على الناس عزا ومقاما عليا. برحمة الله نصيب برحمتنا من نشاء، وقطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا. هذه آثار رحمة الله جل جلاله. يعني ما وفق الله يوسف عليه السلام من أن أول شيء عصمه من امرأة العزيز، أن ثبته أمام تلك الفتنة، ثم أن وفقه في داخل السجن أن يكون عبدا تقيا كما أمر الله صابرا، هذا برحمة الله، هذا برحمة الله. وذلك نحن يقول نصيب برحمتنا، برحمتنا من نشاء. نحن لما نستغيث بهذه الرحمة. ماذا تقول أنت في الدعاء؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أن تستغيث بهذه الرحمة، قال نصيب برحمتنا من نشاء. فأنت لما تستغيث بقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، كما أغثت الذين أغثتهم برحمتك، أنت بقول أغثني برحمتك، برحمتك استغثت برحمة الله، توسلت برحمة الله. فقال الله تعالى هنا عن يوسف، قال نصيب برحمتنا من نشاء. بعض العلماء قالوا ما هي الرحمة التي أصيب بها يوسف هنا، نصيب برحمتنا من نشاء؟ قالوا أولا ثواب الله على ما ابتلاه، هذه رحمة من الله أن الله أثابه على ما ابتلاه، ثم أن الله أنعم عليه وتفضل عليه ونجاه، فهذه الرحمة. ذلك نصيب برحمتنا حملوها على الأمر الدنيوي وليس الأمر الأخروي. لما حملوا على الأمر الدنيوي؟ لأن الآية التي بعدها في الأمر الأخروي، قال نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فحملها المفسرون نصيب برحمتنا من نشاء، حملوها على الأمر الدنيوي، يعني ما ينجي الله به العبد، ما يوفقه، ما يثيبه على ما ابتلاه دنيويا، وثم ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم قال الله تعالى قال نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا نضيع أجر المحسنين، هنا أيضا في الدنيا والآخرة، يعني هنا قد يحمل ولا نضيع أجر المحسنين في الدنيا والآخرة. قال العز بن عبد السلام رحمه الله قال ولا نضيع أجر المحسنين في الآخرة، قال أو كليهما في الدنيا والآخرة، أو كلاهما في الدنيا والآخرة، ونال يوسف ثوابا على بلواه وثوابه باق في الآخرة. فقوله لا نضيع أجر المحسنين ولا نضيع أجر المحسنين، أن الله لا يضيع أجر فعله ولا ولا عمله في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه محسن. يقول الإمام ابن كثير في كلمات جميلة، قال ولا نضيع أجر المحسنين، ما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته، وما أضعنا صبر يوسف على الحبس، ولهذا أعقبه الله السلامة والنصر والتأييد. يقول هذه كلمات ابن كثير رحمه الله، يقول ما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته. هل ضاع هذا؟ ما ضاع صبر يوسف على أذى إخوته، لا في الدنيا ولا في الآخرة ضاع، بل أعقبه الله العاقبة الحسنة. وما أضعنا صبر يوسف على الحبس، وما أضعنا صبر يوسف أمام الفتنة، ولا نضيع أجر المحسنين، ولا نضيع أجر المحسنين. سبحان ربي الذي يحسن في الدنيا، الله لا يضيع أجره. حتى الكافر لو أحسن في الدنيا فالله يعطيه أجره في الدنيا، يعني الكافر إذا عمل حسنة في الدنيوية ليس له ثواب في الآخرة، لكن الله يعطيه حسنة دنيوية. كيف هذا؟ قد يوسع عليه في الرزق، قد يبارك له في المال، قد يزيد في صحته أو عمره. الكافر يعطى على الشيء الحسنة الدنيوية، يعني الكافر لو أحسن للناس فيعطى عليها حسنة دنيوية في الدنيا. ولذلك يقول الشيخ العلمي قال: نصيب برحمتنا من نشاء ونضيع أجر المحسنين الذين أحسنوا. قال: ولو كان من الدهريين الماديين ولا نضيع أجر المحسنين ولو كان من الجاحدين الوثنيين. المحسنين للناس، يعني ممكن كافر ويحسن للناس، الله لا يضيع أجره دنيويا طبعا، أما في الآخرة فليس له في الآخرة نصيب. فالكافر، وهذا إشكال عند كثير من المسلمين، يقول لك طب الكفار ممكن واحد يتبرع أو يعمل أعمال خيرية أو ينجز إنجازات، نقول طيب الله يعطيه في الدنيا ثواب ذلك. كيف ذلك؟ ببركة المال، أو أن يزيده مال أو صحة أو عمرا، أو أن يشتهر أمره فيصبح مشهورا ويأخذ أجره بين الناس اللي هو الشهرة. فقوله لا نضيع أجر المحسنين. أما المحسنون الذين يبتغون أجر الآخرة، الذين يبتغون بعملهم وجه الله، فهؤلاء لا يفوت حظهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يفوت حظهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. طبعا يا إخواني، هذه الآية قانون، هذه الآية قانون، أن من أحسن مع الله فالله لا يضيع أجره، لا يضيع ثواب إحسانه. ولذلك قال العلماء: من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. من أحسن في ليله كوفئ في نهاره، هذا جزاء الإحسان، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. قال: ومن صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. هذه الصلة صلة العبد بربه، لهو الجزاء الإحسان إلا الإحسان، الله لا يضيع أجر المحسنين. فيقول بعض المتأملين لكتاب الله قال: من ثمرات إحسان يوسف التمكين في الأرض، التمكين في الأرض. إذا أردنا التمكين في الأرض فلنصل إلى إحسان كإحسان يوسف، إحسان مع الله وإحسان مع خلق الله. لذلك انظر أنت، صفة الإحسان فيه يعني بارزة وواضحة ومكرر. هذه الصفة قلنا في السورة يعني في كثيرا، يعني لما قال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال اللذان معهما مع يوسف في السجن: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. هنا قال: إنا لا نضيع أجر المحسنين. آخر شيء قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. كلمة المحسنين تكررت في سورة يوسف كثيرا، من المحسنين من المحسنين من المحسنين. فبإحسان يوسف مكن الله له في الأرض، وبإحسان يوسف عليه السلام أصاب رحمة الله، بإحسان يوسف جاء بعد ذلك الخيرات لقومه بإحسان يوسف عليه السلام. ذلك قال: ولا نضيع أجر المحسنين. طيب الرازي بيقول لك: ولا نضيع، من الذي يقول ولا نضيع؟ الله. لا نضيع، الذي لا يضيع أجر المحسنين هو الله. قال لماذا؟ يقول: لأن إضاعة الأجر إما أن يكون للعجز أو الجهل أو البخل. واحد يضيع أجر فلان عمل عنده فأضاع أجره، إما أنه عاجز أو بخيل أو جاهل، فواحد من ثلاث أشياء. ثم قال: والكل ممتنع في حق الله، فليس عنده عجز ولا جهل ولا بخل، فلأي شيء يضيع أجر المحسنين؟ يقول الذي يضيع الأجر يضيع هذا، يقول لأنه إما عاجز أو بخيل أو جاهل، وهذا كله ممتنع في حق الله تعالى. فإذا قال لأي شيء يضيع أجر المحسنين، وقال ولا نضيع أجر المحسنين. يا إخواني، هذه شهادة الله ليوسف أنه من المحسنين، قال ولا نضيع أجر المحسنين، وهذه تبرئة جديدة أيضا من تهمة امرأة العزيز له. هذا قضاء مبرم، هذا قانون رباني يا إخواني، أمر قضاه الله على نفسه، أن المحسن يرى أثر عمله في الدنيا والآخرة، ولا نضيع، قال ولا نضيع أجر المحسنين. وهذا من عاجل بشرى المؤمن ولا شك، يعني ما حصل ليوسف عليه السلام قال من عاجل بشرى المؤمن أن الله تعالى مكن له، ولما أطاع ربه لما صبر وثبت وكذا، ولا نضيع أجر المحسنين. وذلك حتى المصلح الله لا يضيع أجره، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أيضا انتبهوا في الدنيا ولا في الآخرة، مش إنا لا نضيع أجر المحسنين ولا نضيع أجر المحسنين، قلنا في الدنيا ولا في الآخرة. وكذلك والله لا يضيع الله أجر المصلحين في الدنيا ولا في الآخرة. فكثير ناس بيقول والله أنا تعبت على أولادي وأنا ربيتهم من الصغر، جبتهم المسجد وكذا، يا أخي لما كبروا بطلوا وابتعدوا انحرفوا، بيقولوا أنت مشيت في الطريق الصحيح وأصلح وتعب، يقول آه والله والله من الصغر وأنا تعبان عليهم، بس لما كبروا بطلوا. بيقولوا اسمع، الله قال إنا لا نضيع أجر المصلحين، الله ما بضيع أجرك في الدنيا ولا في الآخرة، ولو بعد حين، ترى ولو بعد حين في الدنيا قد يستمر الأمر ويرجعوا يعني وتوبوا بعد مدة، لكن أنت ابقى اجتهد. كثير من الإخوة يتعبون مثلا في الجهد والعمل والبذل والعطاء ثم يصيبهم اليأس. هذه الآية من البشريات يا إخواني، والله لأن تنطبق السماء على الأرض أهون من أن يخلف الله موعوده. هذا موعود الله، هذا موعود رب العالمين، لا نضيع، لا يضيع أجر المحسنين. وأنت كذلك لا تظن أنه إذا أحسنت صلتك بالله وأحسنت صلتك مع الناس أنت الخاسر، لا، أنت الذي تربح، والله لا يضيع أجرك. يعني لما الإنسان يعفو عن الناس ممكن ترى يكون هو المظلوم ومع ذلك يعفو، لأنه الحديث حديث عقبة بن عامر قال أعطي من حرمك، صل من قطعك، أعفو عمن ظلمك. تخيلوا يا إخواني، شوف الحديث، حديث ترى هذا يعني أنا بقول من في تعاملات مع الناس من أثقل الأحاديث عن النفوس، ولا يقوم به إلا الأصفياء المتقون. هذا الحديث لا يقوم به إلا الأصفياء، هذه درجة خاصة، اللي بيقوم بهذا الحديث مش إنسان مثل باقي الناس، لا، إنسان تعالى على نفسه، لأنه كل هذه الأشياء فيها حرب على النفس، ثلاث أشياء حرب على النفس، فاللي يقوم بها ويكون حقا متصف بهذه الصفات أعلى من نفسه، داس على نفسه، وضع نفسه تحت قدمه، هو ليس عنده حظ نفس. لما؟ لأنه قال صل من قطعك، واحد ما عمره دخل بيتك وانت ما شاء الله دائما رايح جاي عليه تزوره، قطعك، هو قطعك، أخوك ولا بيطل عليك، وانت ما شاء الله كل أسبوعين ثلاث بتروح تأخذ هدية وبتزوره، هذا يعني محق لنفسك، كأنك لا ترى لنفسك أبدا أي مكان ولا وزن، مش ملتفت إليه، أنت ملتفت، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكما تقول. أحسن إلى من أساء إليك، واحد يسيء إلي، عجيب يعني، هذا يسيء إلي وإلي نفس، إلي كرامة، إلي يعني منزلة، لا أبدا، أحسن إليه. يا رجل كل يوم بيقدم لي إساءة وأنت كل يوم قدم له إحسان، هذا محق، انظر محق للنفس. الآن أعفو عمن ظلمك، تقول لي أنا عبد مظلوم، والله أني مظلوم، ما الحديث بيقول لك عمن ظلمك، الحديث ما بيقول أعفو عمن ظلمته، أنت مظلوم صحيح وهو الظالم صحيح، والحديث يقول لك هذا الأمر، أنت المظلوم وهو الظالم، بس بيقول لك إذا بدك ترتقي أنت درجات عالية يكون واعفو عمن ظلمك، هو ظلمك، لكن أنت لما ارتقيت على نفسك فأنت بهذا، ولا نضيع أجر المحسنين. لا تظن أنه والله بهذه المراحل أنه أنت والله ذللت، أنه أنت وضيع، لا، أنت الأعلى، أنت الله لا يضيع أجرك، والله لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا ترتفع أنت في الدنيا عليه منازل دنيويا، ربيت نفسك، ذلك مسألة كظم الغيظ تربية عجيبة للنفس، تربية عجيبة. البارح كنا ذاكر مع الإخوة، بقول واحد يا أخي أنا عندي الغضب وكذا بس أقود السيارة بغضب سريعا، تقول لي أخي الأخلاق لا تظهر في حال الرضا، إنما الأخلاق تظهر في حال الغضب. ليست الأحلام، قال الشاعر، ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. يعني الحلم لا يظهر، هيك أنت الآن هادئ ما شاء الله، ولو حكينا معك من أحسن الناس أخلاقا كلنا، لكن لما يستغضب كيف الأخلاق؟ لما يأتي الغضب كيف الأخلاق؟ ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حاله حال الغضب. فقوله ولا نضيع أجر المحسنين أبدا، إذا أحسنت للناس لا تظن أن الله يضيع أجرك أيضا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال إن كان هذا الجزاء دنيوي، أعطيناه ليوسف، مكننا له في الأرض، هذه لفتة مهمة، أعطيناه أن يكون عزيز مصر، أعطيناه بأنه بعد السجن أصبح في الملك، لكن انتبه، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآية، الآية 57 في سورة يوسف، يعني قريبة من نصف السورة، سبحان الله، كأنها بنصف السورة قل لك كل ما مضى من ابتلاءات يوسف، ثم كل ما مضى من الآن، يعني قلنا 50 آية سابقة شدة، و50 آية تأتي في حياة يوسف فرج، هيك تقسيم سورة يوسف، سورة يوسف أو قصة يوسف 100 آية، 50 آية شدة و50 آية فرج، 50 شدة و50 فرج، هاي 57، هذه الآية 57 لانتقال لمرحلة اللي هي الفرح والفرج، وجاء إخوة يوسف بعدها، كأنه يقول لك التفت لآخرتك، حال الشدة وحال الفرح قبل وبعد، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نتكلم حول هذه الآية في الدرس القادم إن شاء الله، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.